إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتذكرون ما افتتحنا بهذه الخطب من الكلام على إعجاز القرآن الكريم، وكيف أن هذا القرآن هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، الدالة على نبوته والدالة على أن هذا الوحي من الله جل وعلا، والدالة على صدق الرسالة المحمدية إلى الناس كافة كما ذكر الله تعالى. وهذه القصة، قصة الإعجاز، قد جاءت كما يذكر المتابعون أنه قد تكلمنا على مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العالم، وكان من الأمور التي أيده الله تعالى بها حال مجيئه كثيرا من كان من هذه الأمور كثير من المعجزات التي ذكرناها. ثم استكملنا بذكر المعجزة العظمى له صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن الكريم. وقد بدأنا الكلام في الإعجاز، انتهينا، لأننا لا نريد أن نكرر شيئا حتى نستطيع أن نلم بأطراف هذا الموضوع فقط، وكل طرف من هذه الأطراف نحاول أن نمثل له وأن نضرب له الأمثلة التي تؤكده، وتلك الشواهد التي تبين صحته، وكذلك تثبت هذا الكلام في قلوب المؤمنين حتى يرتفع الإيمان في قلوبهم كلام الله تعالى ومحبته والإقبال عليه، حتى يكون كلام الله تعالى هو الحكم عليهم في ظاهرهم وباطنهم وفي سرهم وعلانيتهم وفي أقوالهم وأفعالهم وفي اعتقاداتهم وعباداتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وفي كل ما يتعلق بهم، حتى يكون ذلك سببا عظيما من أسباب نجاتهم في الأولى والآخرة، وسببا عظيما لعودة أمة الإسلام إلى مجدها ورفع رايتها والعودة بها إلى سيرتها الأولى. واليوم نفتتح كلاما جديدا كما أشرنا، حتى نستطيع كما ذكرنا مرة أخرى أن نلم بأطراف الموضوع فقط، والخوض فيه يحتاج إلى أعمال متواصلة، والخوض في مسألة واحدة أو موضوع واحد أو باب واحد يحتاج إلى أعمار تتقاصد عنها أعمار أهل الإيمان. اليوم نتابع هذا الكلام. قد ذكرنا من قبل الإعجاز في الآية القرآنية، وكان آخر الكلام الإعجاز في الكلمة القرآنية، الكلمة الواحدة وضربنا له الأمثال. واليوم نتكلم على الإعجاز في السورة القرآنية ككل. كيف أن السورة القرآنية على هذا النحو الذي رتبت عليه وهذا التأليف الذي حسن إلى هذه الدرجات العليا من الحسن وهذا البيان الذي امتازت به إلى الدرجات العليا من البيان وهذه الموضوعات التي ائتلفت منها تلك السور كل ذلك ينبئ عن إعجاز فوق طاقة البشر لا يستطيعه المرء مهما أوتي من قوة وبلاغة بل لو اجتمع الإنس والجن كما ذكرنا على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والإعجاز في السورة القرآنية يدفعنا إلى الكلام بداية على موضوع مهم لعل الناس يعرفونه ولكن لا يعرفون قيمته وإعجازه وهو في ذهول عنه. الناس المؤمنون في ذهول عن هذا المعنى. نبدأ به قبل الكلام على إعجاز السورة القرآنية كتقدمة لها لنبين كما يقول بعض أهل العلم هذه العجيبة بل هي أعجب العجائب في القرآن الكريم في الإعجاز الذي نتكلم عنه. وهذه العجيبة أتعبت المرء في أن يحاول أن يلم أطرافها وأن يجمع كلماتها وأن ينظمها ولا يستطيع. وإنما سنقول ما فتح الله تعالى به حتى ينتبه المؤمنون إلى هذا المعنى. هذا المعنى ملخصه أن القرآن الكريم قد نزل مفرقا على 23 عاما كل أحد يعرف ذلك. يعني أن هذا القرآن الكريم لم ينزل جملة واحدة كما ذكر المولى سبحانه وتعالى عن المشركين وقالوا لولا نزل هذا القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وهذا معناه أن هذه السور القرآنية نزلت متفرقة في المدينة وفي مكة ونزلت بعضها قبل بعض. وهذا معناه المعنى التالي أن القرآن لم يتبع في نزوله الترتيب التاريخي. يعني تجد السورة القرآنية قد بدأت بآيات ثم تلت بآيات أخرى وآيات ثالثة وهكذا والآيات التالية نزلت قبل الآيات الأولى في الترتيب الزمني التاريخي لها. وهذا المعنى أن القرآن لم يتبع التاريخ في نزوله يعني لم يتبع الترتيب التاريخي الزمني في نزول القرآن بل كان لنزوله ترتيب آخر من الله تعالى. سنشير إلى هذا الإعجاز هذه العجيبة كما ذكر. معنى ذلك الكلام حتى يفهم المؤمنون هذه العجيبة كما يسميها العلماء معنى هذا الكلام أن هذه الآيات القرآنية في تلك السور القرآنية قد نزلت متفرقة في أزمنة مختلفة هذه الأولى في أحوال مختلفة. يعني قد نزلت إجابة لسائل نزلت تعليقا على واقعة نزلت تشريعا لحكم نزلت قصصا للقرآن نزلت في مجادلة المشركين نزلت في إبراز موضوعات التوحيد واليوم الآخر نزلت في غير ذلك من موضوعات القرآن الكريم. نزلت في تشريع العبادات نزلت في تشريع الأحكام المتعلقة بالجهاد نزلت في تشريع الأحكام المتعلقة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر نزلت إجابة لسائل يسألونك عن الأنفال يسألونك ماذا ينفقون نزلت في واقعة كواقعة الإفك مثلا أو غيرها من الوقائع نزلت آيات قرآنية. كل هذه الآيات نزلت متفرقات على هذا الحال. انظر إلى الترتيب التالي. يقول الكلام سياق الكلام هذه الآيات التي نزلت متفرقة كانت ما أن تنزل الآية من الآيات أو مجموعة الآيات في سياق معين في موضوع معين إلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ضعوها في المكان الفلاني من السورة الفلانية، أليس كذلك؟ متفقون نحن على هذا المعنى. فإذا نزلت هذه الآيات قال ضعوها، ومعنى ذلك أن هذه الآيات تنزل فتوضع في أماكن لم تقفل بعد، يعني في سور لم تستكمل آياتها بعد، فتنزل هذه الآيات أو هذه المجموعة لتقص قصصا، لتشرع حكما، لتبين فتوى، لتجادل المشركين، لتبين قصص الأولين، لتبين الكلام على اليوم الآخر، لتبين الكلام على الجنة والنار، لتبين الخوف والرجاء، لتبين قضايا التوحيد، لتبين قضايا السلوك، لتبين قضايا الأخلاق، لتبين قضايا العلاقات بين المؤمنين. إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوها في المكان الفلاني، والمكان الفلاني معناه أن هذه السورة لم تكتمل، فتكتمل بوضع هذه الآيات فيها، سواء كانت في مكة سواء كانت في المدينة. والقارئ للقرآن الكريم يرى هذا المعنى، هذه سورة مكية وفيها كذا وكذا مدنية، هذه سورة مدنية وفيها كذا وكذا مكية، هذه بعضها نزل هنا وبعضها نزل هنا. مثال، انظر إلى الآيات التي تقرأها ولا تلاحظ أنها قد نزلت متفرقة بهذا الترتيب. أولا، هذه الآيات نزلت كما أشرنا في السور التي لم تكتمل، يقول ضعوها في المكان الفلاني، فتوضع في المكان الفلاني بترتيب آياتها، بترتيب هذه الآيات. والثالثة أن هذه الآيات وضعت في هذه الأماكن إلى الأبد، لم يتغير مكانها ولم ترفع من هنا لتوضع هنا، وإنما كما ذكر وضعت في هذا المكان إلى الأبد، لا مصرف لها ولا محول لها. نفهم هذا الكلام لما ترتب عليه. هذه الآيات، خذ مثلا سورة مما نزل لترى أنك تقرأ ولا تتدبر، أو تقرأ ولا يهمك هذا المعنى، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الآيات الأولى التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، القارئ إلى نهاية السورة يقول رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، رأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى، إلى آخر الآيات. ترى هل هناك اتساق بين هذه الآيات أنها نزلت معها في نفس السياق؟ نزلت كذلك؟ لا، هذه اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم نزل يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، النون والقلم وما يسطرون. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تعالى خفية واحدا بعد الآخر، وهكذا إلى أن بدأت قريش في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التعرض لدعوته، وفي الوقوف في وجهه أمام هذه الدعوة. إذا بفترة زمنية طويلة بين قوله اقرأ وقوله أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، لم يقل اقرأ رأيت الذي ينهى، قرأ النبي واقرأ باسم ربك، وذهب إلى خديجة فوجد أبا جهل واقفا يقول له لا تصلي. ليس هذا معقولا في التاريخ الزمني. إذن فقد نزلت أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى بعد فترة طويلة، قد أخذت الدعوة فيها مجراها، وبدأ التعذيب والتنكيل والأذى والاعتراض من المشركين، إلى أن وصل أبو جهل يقول لينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فإذا هناك فترة زمنية طويلة بين قوله أرأيت الذي ينهى وبين قوله اقرأ. الملاحظ الثاني الذي يلاحظ آيات القرآن، لما قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إذا في نهاية السورة يقول إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. متى نزل القيام بالليل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى أسلم الناس، ومتى بدأت تقوم طائفة مع النبي لصلاة الليل، ثم خفف الله تعالى عنهم ذلك. لا يستقيم في السياق الزمني الذي يقرأ القرآن الكريم. يا أيها المزمل نزلت، ذهب إلى عائشة إلى السيدة خديجة قال زملوني زملوني صلى الله عليه وسلم، أين إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل. أخذت فترة زمنية طويلة حتى نزلت هذه الآية الكريمة، وإذا بالنبي يضعها صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. يا أيها المدثر قم فأنذر، صلى الله عليه وسلم على قول القائلين، هي أول سورة نزلت بعد اقرأ باسم ربك إلى بهذه السورة بعد أن قال ذلك. قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطلع أن أزيد كلا إلى آخر الآيات. وهذه الآيات لم تنزل مع هذه الآيات، بل هذه الآيات نزلت في سياق التعذيب وفي سياق التنكيل وفي سياق الرد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد إعلان دعوته والمجاهدة بها ووقوف المشركين أمامها. وسورة البقرة والتي سنضرب لها مثالا لإعجاز القرآن في السورة المتكاملة إن شاء الله تعالى يبين هذا المعنى، فقد نزلت مفرقة 86 كما يقولون نجما، نزل القرآن منجما، منجما يعني مفرقا، مفرقا يعني مقسطا، يعني على قطع على حسب الحالة. سورة البقرة نزلت على 86 نجما، يعني على 86 جزءا مقسما على أزمنة متطاولة، آخرها قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهي آخر آية على قول القائلين في القرآن الكريم كله. والمطالع لها يرى هذه الآيات الأولى في سورة البقرة، ثم بعد ذلك الآيات في الكلام على أهل الكتاب، ثم الآيات المتعلقة بالصيام، ثم الآيات المتعلقة بالحج، الصيام في السنة الثانية للهجرة والحج في السنة السادسة للهجرة، ثم آيات الطلاق والأحكام والوالدات ووضعنا أولادهن إلى آخره، وهي آيات متأخرة في سنين طويلة أخذتها سورة البقرة عندما نزلت لم تنزل هكذا كما هي الآن. رأيتم ذلك؟ كل ذلك ماذا يعني هذه العجيبة التي بدأنا بها الكلام؟ يقول هذه العجيبة التي بدأنا بها الكلام مؤداها وعكسها، مؤداها أن هذا الكلام الذي نزل متفرقا في سنين طويلة لا بد وأن يصيبه الاضطراب المنطقي والخلل البلاغي، وأن يصيبه كذلك ما يستدعي أن يلتحم الكلام ببعضه، يعني حتى تقول كلاما في مكة ثم تكمله في المدينة وتضع هذه الآيات وراء هذه الآيات، بل لا بد وأن يصيب المرء إذا كان ذلك صنعا بشريا أن يصيبه الخلل البلاغي، لأن ما يقع سؤالا لمفتن لسائل، وما يقع تعليقا على واقعة، وما يقع ذكرا لتشريع الأحكام، وما يقع ذكرا لقصص القرآن الكريم، وما يقع مجادلة للمشركين عن آلهتهم أو تسفيه هذه الآلهة، أو ما يقع تقريرا لعقيدة التوحيد، أو ما يقع تقريرا لعقيدة اليوم الآخر، لا يستقيم مع بعضه كما يقول العلماء، لا يستقيم أن تضع الورقة والمنشار والمروحة والخشب وكل ذلك مع بعضه يستقيم. قيل لو أنت وضعت يدك على مجموعة من أحاديث النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو في البلاغة، هو أبلغ العرب قاطبة، إذا كانت قريش هي أبلغ العرب فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبلغ قريش، لو وضعت يدك على مجموعة من هذه الأحاديث وحاولت أن تربط هذا الرابط من تشريع إلى فارق زمن إلى موضوعات إلى فتوى إلى سؤال إلى حجاج إلى غير ذلك من مواضيع القرآن، لابد أن تجد الخلل واضحا فيها، لا يمكن أن تترابط هذه المواضيع البتة ولو كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تلحمها في بعضها. قلنا ونقول وسنقول ولقد قلنا ويمكن وكذا وكذا حتى تحاول أن تجمع هذه المواضيع لتخرج بموضوع واحد، وفي النهاية لا يخرج موضوعا مختلفا على نفس البلاغة وعلى نفس الأسلوب وعلى نفس الإعجاز وعلى نفس الفصاحة وعلى نفس الدرجات العالية من هذا الإعجاز البلاغي والبياني والأسلوبي الذي لم يصل إليه كلام أحد. يعني هذا الكلام يقال نهاية هذا المعنى هذا الكلام. لو قلت أنت هذا الكلام يعني هذه السور القرآنية نزلت متفرقة في أزمنة متباعدة ونزلت بموضوعات مختلفة ونزلت في شؤون مختلفة، بل الموضوع المختلف نفسه يتفرق إلى موضوعات أخرى مترابطة، وهذا الموضوع يتفرق إلى شؤون أخرى، وفي نفس الوقت يأخذك الأسلوب القرآني إلى المضي وإلى الحاضر وإلى المستقبل وإلى الخطاب وإلى الغيبة وإلى الإنشاء وإلى المنطوق وإلى المفهوم وإلى الإيجاز وإلى الإطناب إلى كل هذه المعاني فجأة بهذا الأسلوب. يقال لا بد وأن يكون هذا المعنى على هذا الحال، يعني لا بد إذا أراد مؤلف أن يؤلف في 23 عاما كتابا أن يؤلف جزءا منه هذا العام وجزءا بعد 60 عاما بعد 15 عاما وأن يلحم هذين الجزئين، لا بد أن تختلف البلاغة والخبرة والمكان والموضع والزمان حتى يظهر الخلل والاضطرار في الترتيب المنطقي لهذه الأمور وفي الخلل البلاغي لها وفي محاولة لحم هذه الأمور بهذه المكونات اللغوية التي يحاول أن يستقيم بها الأمر. وهذا معناه واحد لا شريك له في هذا المعنى، أن هذا القرآن قد وضع قبل هذه الأحداث وجهز هذا القرآن لينزل على هذه الأحداث، بمعنى أن هذا القرآن الكريم لا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يتوقع أن يحدث في الزمان الآتي غزوة بدر وستحدث غزوة أحد وسيقع حديث الإفك وسيحدث مع اليهود كذا وسيحدث مع المشركين كذا وسيحدث ائتلاف كذا وسأسأله سائل في كذا وسأسأله فلان في كذا وسيحاتيه المشركون بكذا وسيحدث له الإسراء والمعراج يوم كذا وكذا، فيرتب قبل ذلك كل التشريع والآيات والفتاوى والردود والحجاج. فهمت هذه هي النقطة التي بها قيل ذلك خارج فوق طاقة البشر. لم يكن لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال ضعوا هذه في المكان الفلاني وضعوا هذه في المكان الفلاني وإذا بالصورة تخرج لا خلل فيها لا في بلاغتها ولا في أسلوبها، ولا يمكن لهؤلاء البلغاء من عرب الجاهلية أن يميزوا أن هذه السور قد اختلف مواقيتها واختلفت أزمنتها واختلفت موضوعاتها واختلفت كذلك كل أسباب نزولها في هذه الحالة ليميزوا شيئا من ذلك، بل القرآن في كل سورة من سوره على نفس العلو من البلاغة على نفس العلو من الطلاوة والحلاوة على نفس العلو من حسن الائتلاف على نفس العلو من الفصاحة على نفس العلو من الإيجاز على نفس المدى في إحاطته بالموضوعات والرد عليها ما اختلف زمنها. دل ذلك على هذا المعنى أن القرآن سابق التجهيز لو قلنا بهذا التعبير، لأنه لا يمكن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون في مكة ويرتب هذه التشريعات. انظر إلى هذه التشريعات، أولها اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد ذلك أن يدعو صلى الله عليه وسلم دعوته السرية التي وردت، ثم بعد ذلك فاصدع بما تؤمر فرفع وجهر بدعوته، ثم أمر بأن يدعو عشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، وأمر أن يدعو مكة، وما كما قال سبحانه وتعالى في هذا المعنى وما كنا مهلكي القرى إلا ولها منذرون الآية. وكذلك حتى نبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، ثم قال له المولى سبحانه وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، ثم بعد ذلك هذا ترتيب الدعوة، ثم بعد ذلك ترتيب التوحيد وترتيب الصلاة وترتيب الزكاة وترتيب الصيام وترتيب الحج، ثم ترتيب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وترتيب الزواج والطلاق والنكاح والعدة والخلع وغير ذلك مما ذكره. كل ذلك في هذه الآيات تنزل فيقول فورا دعها في السورة الفلانية في المكان الفلاني بالرقم الآيات الفلانية. لم يكن له هو صلى الله عليه وسلم أن يوجه حركة التاريخ وحركة الناس وحركة الزمان حتى يتناسب ذلك مع ما يمكن أن يقوله، بل ما قيل كان قد قيل ورتب ثم جاءت هذه الأحداث لينزل ما كان مرتبا من عند الله تعالى ليبينها ليجيب فيها ليصححها ليبين الغامضة ليشرع ليوضح موضوعاتها ليبين توحيدها وأخلاقها. ما كان النبي وهو في مكة يعلم ما سيحدث بعد غد ولا سيحدث في المدينة حتى يجهز ذلك كله. إذا رأيت القرآن رأيته كما شرنا في هذه الآيات لا يمكن أبدا أن يكون القارئ له بعد أن أشرنا إلى هذه السور السريعة لا يمكن أن يقول هذه الآيات نزلت هنا وهذه نزلت في مكة هذه نزلت بعد سنوات وهذه قبل سنوات، لا يمكن أن يقول، بل إذا رأى سورة من السور لا يقول إلا أنها قد نزلت كاملة. أسلوبها لا يختلف، روحها لا يختلف، إيقاعها الصوتي لا يختلف، بلاغتها لا تختلف، حرف الفاصلة فيها لا يختلف، هذه على الياء هذه على النون هذه على الميم هذه كذا كذا، فواصل الآيات يعني رؤوس الآيات كيف يوحدها هو عندما تنزل آيات في مكة وتنزل آيات في المدينة كيف يوحد رؤوس الآية حتى يضع هذه الآية مع هذه الآية صلى الله عليه وسلم، وكيف كذلك يضع هذه الآيات مع أنها موضوعات قائمة بذاتها، يعني ينزل عليه موضوع قائم بذاته حديث الإخ إذا به يجد مكانه في السورة كما رسمه الله تعالى كما نزل كلام الله تعالى، وينزل الآية الواحدة فتجد مكانها كذلك، تنزل عدة آيات فيكون الموضوع موضوعا كبيرا موضوعا صغيرا موضوعا متسقا موضوعا مختلفا لا علاقة له بما سبق وبما لحق، فإذا به في موضعه له علاقة بما سبق وله علاقة بما لحق وله كذلك علاقة بالموضوع وله علاقة بوحدة السورة كلها كما نرى في القرآن لا ترى فيه عوجا كما ذكر المولى سبحانه وتعالى. هذا كما يقول هذه عجيبة العجائب التي ذكرها القرآن، ولعلها قد فهمت لتبين هذا المعنى الذي ذكرنا. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقد أنزل كما ذكر المفسرون كل القرآن في ليلة القدر، ثم نزل مفرقا على 23 عاما، كل آية وكل سورة وكل مجموعة من الآيات على حسب زمنها وعلى حسب موضوعها وعلى حسب ما يتصل بها من أحكام وغيره، نزلت لتثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي ليدير حركة الدنيا والآخرة ليكتب هذا القرآن ثم بعد ذلك يقول ذلك ليس في استطاعة البشر، لسبب نشير إليه في المعنى المادي في هذه الأمور التي نحن بصدد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لعلك فهمت هذه العجيبة وفهمت أنها معجزة المعجزات وأن بها كان هذا القرآن ليس من كلام البشر، ما يستطيع البشر من أولهم إلى آخرهم كما قال تعالى إذا اجتمعوا أن يقولوا سيحدث بعد 20 سنة كذا فاكتب كذا وكذا لما يحدث ورتب كذا في كذا وسيحدث بعد 10 سنين كذا فاكتب كذا في كذا وضم كذا على كذا وافعل كذا على كذا، لا يستطيع البشر من أولهم إلى آخرهم الدنيا والآخرة والملائكة والجن والإنس أن يفعلوا ذلك. وهذه لها معنى آخر والذي يبين هذه العجيبة كما يقول بعض العلماء وهي الحالة المادية التي يعيشها المرء. يعني إذا أراد المرء أن يصنع آلة دقيقة ليس له علم بها سابق ومعه مكونات هذه الآلة، فإذا به يقول ضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا، فيخرج في نهاية المطاف آلة قيمة، آلة دقيقة، آلة تؤدي غرضها. من قال ذلك؟ هل يستطيع عقل أن يتقبل هذا الكلام؟ جاء بالمكونات في يدها كذا، لا يعرف هذه من هذه ولا هذه من هذه، ولا يعرف شيئا عنها، ولا يعرف مواضعها، ولم يسبق له علم بها، وإذا به يقول ضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا، فإذا به في نهاية المطاف يجد آلة مكتملة محكمة دقيقة تؤدي عملها 100%. من الذي قال ذلك؟ هل يدخل ذلك في عقل أحد؟ هكذا القرآن الكريم، والقرآن جاء بعكس ما يفعله البشر. البشر له إذا أراد أن يقول هذه هنا وهذه هنا، إذا لم يكن له سابق علم بأنها لابد أن توضع هنا، فسيأتي بعد فترة يقول لا أخرج هذه من هنا ضعها هنا، وهذه لا تليق هنا، وهذه أكبر من هنا قصها، هذه أقل، هذه أوسع، هذه لا تليق، هذه أركنها، هذه ضعف، وهكذا يغير ويبدل حتى ينتهي إلى حال. أما إن كان عنده علم مسبق بما يجب أن يكون ورسم هذا التصميم وبينه ووضعه، حينئذ يمكن أن يقول لك ضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا وضع هذه هنا، ثم حاول أن تجرب في نهاية المطاف على هذا، إن صارت كان به، وإلا فراجع مرة أخرى تخطيطك، وراجع مرة أخرى رسمك، وراجع مرة أخرى تصميمك. إذا بالقرآن الكريم كأنه تحد آخر، وهو يقول هذا قد صنع على خلاف صنع البشر، صنع على خلاف صنعهم. البشر يخططون وبعد ذلك يخططون ويصممون ويرسمون ثم بعد ذلك ينفذون ثم بعد ذلك يجمعون، هذه لم تأتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، بل كانت تأتي الآية من فورها فيقول ضعها هنا، تأتي الآية من هنا يقول ضعها هنا ضعها هنا ضعها هنا. إذا بهذا التركيب الممتاز الذي هو كلام الله تعالى غير المخلوق الذي منه بدأ وإليه يعود كما يقول علماء العقيدة، هو كلام الله تعالى الذي ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا، لذلك كانت معجزته كذلك في هذا المعنى أنه لم يتبع أساليب البشر في أن يرتب، بل جاء الترتيب على خلاف الأساليب، جاء الترتيب على خلاف الترتيب، جاء هذا الترتيب ليقول ضع هذه هنا ضع هذه هنا ضع هذه هنا فورا من فورها. لم يكن يتخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله ذلك، كما أن تأتي الآية يقول ضعوها في المكان الفلاني، فورة تلقيها من الله تعالى، فإذا بها ليس لها مكان إلا هذا المكان، ولم تخرج عن هذا المكان إلى يوم يبعثه. فهذا الكلام الذي ينبغي أن يشرح صدور المؤمنين إلى أن هذا القرآن الكريم كان إنما هو كلام الله تعالى السابق بعلمه السابق بترتيبه للأحداث والأزمان والأشخاص والوقائع وكل ما فيه من أخبار، كان بعلم الله تعالى السابق، وبهذا العلم السابق نزل هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا ليجتمع على هذه الحال الذي لم يجتمع عليها كلام من قبل، ولم يجتمع عليها كلام من بعد، وكذلك لم يؤلف بها كلام من قبل، ولم يؤلف بها كلام من بعد، وحدث بها الإعجاز على هذا، بل هو إعجاز الإعجاز كما يقولون في هذه المسألة بالذات التي كما أشرنا تنشرح بها صدور المؤمنين ليعلموا كذلك. إذا قال القائل أين علمت أن هذا الكلام كلام الله؟ قل له ذلك بعد 20 سنة وضع آيات مع بعضها، فإذا بها آيات كأنها قد وجدت الآن لم تكن من قبل، وقد وجدت للسؤال كأنها لم تكن من قبل، كأنها لتوها قد حدثت، سواء مع ما كان من 10 سنين وعشرين سنة أو ما كان نازلا الآن، إذا بها مستقيمة مؤتلفة متسقة بليغة في غاية البلاغة والفصاحة، في غاية الإعجاز، في غاية الطلاوة والنداوة التي سمعنا عليها لن تنبو منها كلمة فضلا عن أن تنبو آية فضلا عن أن تنبو سورة من مواضعها إلا وقد اكتملت بهذه الموضوعات من موضوعات الإعجاز التي أشرنا إليها. فليفعل البشر شيئا من ذلك، ليفعلوا شيئا من ذلك كما قال تعالى لقد عجزوا ولن يفعلوا كما ذكر الله تعالى. لذلك قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. ونختم كما نقول كل مرة، لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله تعالى، ولعل ذلك فيه شرح لصدور المؤمنين لأن يطالعوا كلام ربهم وأن ينظروا فيه هذه النظرة التي لم يألفوها من قبل ولم يتمحصوا ولم يمحصوها من قبل، أن يقرأ الآيات ولا يظن أبدا أن هذه قد نزلت بعد هذه وأن هذه قد نزلت قبل هذه وأنها مختلفة في موضوعها عن هذه، مع كل هذا الاتساق وحسن التآلف وهذا الأسلوب والنظم الذي لم نظر في كلام قط. كل ذلك ليبين هذا المعنى، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا من مثل هذا القرآن لا يأتون من مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الكلام على سورة البقرة، نعود على ذات كما يقولون، وهو الكلام الذي افتتحنا به الخطبة، وهو إعجاز السورة القرآنية كاملة. وسنأخذ مثلا لها سورة البقرة، والكلام فيها طويل يحتاج إلى عدة خطب، وكما هي حالتنا التي نحن عليها أن نضرب المثال الذي يبين القضية أو مثالين ثلاثة أربعة بحيث ننتهي إلى غيره لنستجمع ما يمكن تجميعه من هذه القضية حتى تأتلف هذه القضية على ما يحب أهل الإيمان وتثبت به قلوبهم ويسيرون به إلى هذا القرآن محبة وعلما وتعلما وشفاء وهداية ونورا ورحمة إلى آخر ما ذكرنا من أسامي ومعاني القرآن الكريم التي ينبغي أن يضعها المؤمنون الآن نصب عينهم وأن يضعوا في قلوبهم وعقولهم لتكون رائدهم وهاديهم إلى عودة دينهم وإلى عودة مجدهم ودولتهم إلى عودة إسلامهم وإيمانهم إلى قيامهم بإحسانهم لربهم ودينهم ورسولهم وإسلامهم وكتابهم. ونرجع الكلام على سورة البقرة إلى موعد آخر إن شاء الله تعالى لتأخذ حظا من تفهيم هذه المعاني حتى تثبت في قلوب المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اشف به أمراضنا الظاهرة والباطنة، اللهم اجعله لنا نورا وهداية وشفاء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويقفون عند حدوده يا غياث المستغيثين أغثنا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفارق جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرى بك في نحورهم. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن ورثة جنة النعيم، ومن ورثة جنة النعيم. اللهم فرج كرب المكروبين، وهم المهمومين، وأسر المأسورين، ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.